يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. واليوم بإذن الله تعالى سنشرع في تفسير سورة الشرح، هذه السورة التي ذكر الله عز وجل فيها امتنانه على نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض الأفضال العظيمة والمنن الكبيرة، وأمره بعد ذلك أنه ينصب ويرغب إلى الله عز وجل بالعبادة شكرا له على ما أنعمه عليه بها. نستمع للآيات ثم نعود معكم مجددا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى في تفسير سورة الشرح. هذه السورة مكية باتفاق، واسمها كما هو في كتب الحديث وكتب التفسير وفي المصاحف اسمها سورة الشرح، كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والسورة هي إتمام لذكر المنن التي ذكرها الله عز وجل في السورة السابقة، سورة الضحى. فلما ذكر الله عز وجل هنا قال ألم يجدك يتيما فآوى، يعني ذكر منته عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. هنا أيضا جاء إتمام لذكر هذه المنن من الله تعالى لنبيه وعبده صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك، ألم هذا استفهام، هذه الهمزة إذا دخلت على 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 نفي لم فهي استفهام تفيد التقرير، يعني بمعنى قد شرحنا لك صدرك. فقالها الله جل وعلا نبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك. نشرح يعني نوسع صدرك بحيث يكون متسعا ويتقبل شرائع هذا الدين والدعوة إلى الله. ألم نشرح لك صدرك، فالصدر هو وعاء للقلب الذي به يكون مناط التكليف عند الإنسان. فقالت ألم نشرح لك، وقال بعض أهل العلم لك اللام هذه تعليلية أي لأجلك يا محمد. ولا شك أن مثل هذا الكلام وهذا الخطاب المباشر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فيه من التبجيل والإجلال الشيء الكثير لهذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الشرح هنا الذي قاله تعالى، يعني ألم نشرح أي لم نوسع صدرك ليستقبل شرائع الدين ويستقبل الدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات. يعني بهذا أصبح صدرك يستقبل ومنشرح لهذه الأمور بفضل الله عز وجل عليك بأن شرحه لك، فلم يكن ضيقا حرجا، لا يكاد يعني ينقاد للخير ولا تكاد تجده منبسطا، لا لم يكن هكذا، وإنما شرح الله صدر نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون بهذه المثابة. هذا الشرح يعني الشرح المعنوي. وقال بعض أهل العلم أن الشرح هنا أيضا شرح الحسي، ويقصدون بذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما فتح جبريل عليه السلام صدر نبينا صلى الله عليه وسلم بتشريح، يعني كأنه فتحه وغسل قلبه، قلب النبي صلى الله عليه وسلم في طست كما جاء في الحديث، فطهره من الدنس ومن كل شيء. فهذا هو الشرح الذي حصل، حصل مرتين للنبي صلى الله عليه وسلم، مرة في طفولته ومرة عند حادثة الإسراء والمعراج. فيعني وإن كان المراد به هو الشرح المعنوي، ولا يتعارض أن يكون كذلك هو الشرح الحسي الذي أكمل هذه التوسعة وهذا الانبساط لنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا قال تعالى بعدها عاطفا على ما سبق بذكر نعمة أخرى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال ووضعنا عنك وزرك، يعني ألم نضع عنك وزرك، وضعنا يعني حططنا عنك وزرك أي إثمك ذنبك يعني. وهكذا يعبر عن الوزر في القرآن في أكثر الموضع هو بأنه الذنب، ويعبر يعني الوزر ووضعنا عنك وزرك يا محمد أي غفرنا لك ذنبك، وهو كما قال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم قال بعدها عن هذا الوزر الذي وضعه الله، بين وصفه فقال الذي أنقض ظهرك أي أثقل، أنقض ظهرك أي أثقل، يعني الوزر يعني كأن هو تشبيه لأهل الإيمان الذين يشعرون بالذنب بالشيء الثقيل الذي يحمل على الظهور. وهذا يعني موصوف في القرآن، يعني يقول الله عز وجل ليحملوا أوزارهم على ظهورهم، يعني يحملوا ذنوبهم على ظهورهم، هذا تشبيه. وقال في موضع آخر ولا يحملن أثقالهم، وأثقال مع أثقالهم، يعني الذنب المؤمن يعلم أن حتى الذنب وإن كان صغيرا فإن فيه ثقل، ويشبه بالشيء الثقيل محمول على الظهر. وهذا الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وأيضا عطف الله عز وجل ذلك بذكر منة أخرى وهي عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك، يعني ألم نرفع لك ذكرك، كله على وجه التقرير أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق كما نسمع الآن. فلا يذكر الله إلا وذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، نجد هذا في من أراد الدخول في الإسلام لا يقبل إسلامه إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي الأذان الذي يرفع بين الناس نسمع أيضا اسم النبينا صلى الله عليه وسلم، والإقامة وعند الخطب وغير ذلك، يعني من الأمور التي أعلى الله تعالى بها ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني حتى ما جعل في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن يعني نقول فجزى الله عن أمته أفضل ما جزى نبي عن أمته صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى بعدها فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن هذه الفاء فاء الفصيحة، يعني كأنه جواب قدر لسؤال، يعني فبما أن الله عز وجل أعطاك هذه النعم الكثيرة فاعلم إن كان فيها عسر فإن العسر سيكون معه يسر مصاحب له سيغلبه. وهذه فيها بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه بدلالة لفظة مع تدل على المصاحبة، فإن مع العسر يسر، ما في عسر إلا معه مصاحب له يسر، كما قالوا حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. نلاحظ الآن اللفظة فإن مع العسر جاءت معرفة بالألف واللام، مع العسر يسرا، اليسر جاءت منكرة. العسر هو واحد، العسر واحد بدلالة هذا التعريف الألف واللام. أما النكر فهو واليسر جاء منكرا من دون ألف ولام، دل الدلالة على أنه مكرر. فالعسر واحد واليسر اثنين أو أكثر، فلن يغلب عسر يسرين. فاليسر هذه ألفاظ تدل على وتعطينا فيها من البشارات وما نرتاح به في التعامل مع فتن ومصائب الدنيا، هذا تدل عليه بدلالة هذه الألفاظ. ثم قال تعالى بعد ذلك مؤكدا إن مع العسر يسرا، ثم قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم آمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب، يعني إذا انتهيت من أمور الدنيا فاشكر الله عز وجل بالنصب والقيام بواجب نعمته، يعني أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبقى في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء. ثم قال له بعد ذلك وإلى ربك فارغب، إلى الله وحده تعالى اعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عبادتك، يعني ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. فيكون هذا طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، يعني كلما انتهوا عليهم أن يعودوا إلى الله بالطاعة والعبادة. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الشرح، ومن بعدها سننتقل إلى السورة التي تليها وهي سورة التين. نستمع إلى الآيات ثم نعود معكم مجددا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. كنا قد انتهينا من سورة الشرح، والآن بإذن الله تعالى سنشرع في سورة التين. سورة التين هي سورة مكية وسميت بهذا الاسم لورود اللفظة في أولها، وهو أيضا الاسم الثابت في المصاحف وفي كتب التفسير وفي كتب الحديث كذلك، هذا الاسم الثابت وأيضا وثبت بإضافة واو القسم كما عند الصحابة كابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره. السورة هذه كما يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة العشاء إذا سافر في السفر، يقرأ بهذه السورة بصلاة العشاء، سورة هكذا قال والتين والزيتون. هذا مما جاء ذكرها يعني في السنة أو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. السورة بدأت بقسم كحال كثير من سور هذا الجزء، أقسم الله تعالى في بدايتها كما نرى بالواو والتين، أقسم الله تعالى بهذا بالتين والزيتون. التين هو التين المعروف الثمر المعروف، وكذلك الزيتون هذه يعني ما يعصر منها الزيت، وهذه من الأطعمة ذات الفوائد العظيمة، لذلك الله عز وجل ذكر هنا من باب الامتنان على عباده أقسم بهاتين الشجرتين. لماذا؟ لكثرة منافع شجرهما وثمرهما. أقسم الله تعالى بهما بالتين والزيتون، ثم أيضا أقسم بعدها وطور سينين. طور سينين يعني بمعنى طور سيناء على لغة، سينين هي سيناء، هذه البلد التي تقع بين مصر وفلسطين، وطور هو الجبل، وهذا الجبل طور سيناء، هذا الجبل أقسم الله تعالى به لعظمته ولما حصل من حدث عظيم، وهو ما كلم الله تعالى به نبيه موسى عليه السلام في هذا الموقع. فأقسم سبحانه وتعالى بهذا البلد لأنه محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نلاحظ أن سبقت باسم الإشارة، يعني ما قال وهذا الطور الأمين، وقال وهذا البلد الأمين. كما نلاحظ هذا أيضا في موضع آخر، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وهنا قال وهذا البلد، هذا اسم الإشارة فيه دلالة تعظيم لبلد يسكنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة مع نزول الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن هناك، وقال ها وهذا البلد الأمين، ولا شك أن هذا أيضا فيه تعظيم لمكة شرفها الله جل وعلا. الآن نلاحظ أن الأقسام الثلاثة، الأولى ثمار والتين والزيتون، الثانية بقعة وطور سينين، وطور سينين قلنا هنا الذي يعني سينين هي مقصود بها مصر، وهي المكان الذي كلم الله تعالى فيه موسى، ثم قال وهذا البلد الأمين، هذا محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال كثير المفسرين أن والتين والزيتون المراد بها منابت التين والزيتون، وهي الشام، والشام كان فيها نبي الله عيسى عليه السلام، فكان المراد بهذا البلد في التين والزيتون الشام، على أنها بعثة موسى عيسى عليه السلام ثم ترقت إلى طور سنين، وهي بعثة المكان الذي بعث فيه وكل ما بعث فيه موسى عليه السلام، ثم ترقت إلى مكة وهو المكان الذي بعث فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المتعاطفات في بقاع دل على أن كل المقصود به هنا بقاع معينة، وبقاع لها شرف وقداسة عظيمة عند الله عز وجل. ثم بعد هذا القسم كالعادة ننتظر جواب القسم، وهو فيه تشويق، جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الآن هذا هو جواب القسم، أي في أحسن تقويم، في تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا أو باطنا شيئا، يعني ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه لقيام شكرها، فيعني لذلك هذا فلقد خلقنا الإنسان اسم جنس عام يشمل الجميع، يشملني ويشملك، فالجميع عندما يقرأ أن الله جعل هذا جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهو المخاطب بهذه النعمة العظيمة من الله، فوجب عليه الشكر، والشكر يقتضي تأدية العبادة، تأدية أوامره تعالى واجتناب نواهيه. للأسف فهناك من الخلق من هم منحرفون عن شكر النعم، حتى أنهم مشتغلون ومنشغلون باللعب واللهو، ورضوا لأنفسهم بأسفل الأمور وسفساف الأخلاق. أما المؤمن فعليه أن يعني يشكر الله على هذه النعمة العظيمة، لو تأمل الواحد فقط في نفسه وفي جسده لوجد أثر نعمة الله تعالى عليه، لو لم يكن فقط لهذا اللسان وهذه العينين والأذنين وما في الجسم من عجائب وغرائب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا يذكر الله عز وجل لنا لنحقق نعمة الشكر. ثم قال تعالى بعدها ثم رددناه أسفل سافلين، فردهم الله في أسفل سافلين، أي في أسفل النار، وهو موضع العصاة المتمردين على ربهم. فالله عز وجل بما أنهم رضوا في الدنيا بأن يكونوا من أهل السفل باتباعهم واحتقار أنفسهم بمعاصي الله، فكان جزاؤهم أن الله جعلهم في أسفل سافلين، يعني على الكلام من يقول لقد خلقنا الإنسان، المغراد بالإنسان هنا الكافر، بدلالة أن الله قال بعدها ثم رددناه، الضمير عائد على الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل ونعمه بأن خلقه في أحسن تقويم، لكنه قابل هذا بكفر الشكر وبكفر النعمة. فقال تعالى بعدها عاطفا، عطفا فيه من التراخي لطول المدة التي تحصل، ثم رددناه أي هذا الإنسان الذي خلقناه في أحسن تقويم إلى أسفل سافلين، أي إلى أسفل النار، وهو موضع العصاة المتمردين. ثم قال تعالى مستثنيا من هؤلاء الذين ذهبوا سيذهبون من الإنسان الذي سيكون في أسفل سافلين بسبب كفره وعدم شكره، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء فلهم أجر غير ممنون. إلا من من الله عز وجل عليه بالإيمان وأتبع الإيمان بالعمل الصالح، إذ العمل الصالح جزء من الإيمان، وأتبعه بالأخلاق الفاضلة العالية، هؤلاء فلهم بذلك بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحة بعد رحمة الله لهم المنازل العليا، فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. يعني قد يكون هذا أجرهم في الدنيا أنهم باستمرار يفعلون الخير وأجورهم تسير، أو أنها تكون في الجنة لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكاثرة في أبد لا يزول ونعيم لا يحول، أكلها دائم وظلها دائم، يكونون في هذه النعم التي لا تنتهي، لا يفكر الإنسان أبدا أنها ستنتهي أو ستنقضي أو سيموت أو حتى لن ينام، لا يريد أن ينام لكي لا يضيع لحظة واحدة من النعيم الذي هو نعيم أبدي لا ينقطع، نسأل الله عز وجل من فضله. ثم قال تعالى فما يكذبك بعد بالدين، والخطاب هذا لغير معين، لكل من يقرأ ويسمع، أي شيء يجعلك أيها الإنسان تكذب بيوم الجزاء بالدين، يعني باليوم القيامة، أي شيء تكذب بيوم الجزاء على الأعمال، وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما به يحصل لك به اليقين، ومن نعمه ما يوجب عليك ألا تكفر بشيء مما أخبرك به، ولو لم كانت إلا نفسك التي خلقها الله عز وجل في أحسن تقويم. ثم تختم السورة بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، هذا ما يبغى له جواب، نقول بلى وربنا وأنت أحكم الحاكمين، فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمنون ولا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ لا، هذا عبث، والله عز وجل منزه عن هذا العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق أن يكون، يعني فتعالى الله عن هذا العبث. لا، نحن في دنيا وفي تحت نظام وقانون عند الله عز وجل، هناك عمل وسنحاسب وعودة وجزاء، أليس الله بأحكم الحاكم؟ نعم، فمن حكمته الاقتضاء على أن خلقه لم يخلقون عبث، فهؤلاء الذين يعني لا يؤمنون لا بجزاء ولا بعقاب ولا بيوم آخر. فنسأل الله عز وجل أن يعني يجعلنا من هؤلاء الذين يؤمنون بالله ويعملون الصالحات، وأن لا يجعلنا من هؤلاء الذين كانوا هم في أسفل سافلين. وبهذا نكون قد ختمنا سورة والتين، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة مع سورة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك فذكر بالقرآن، فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.